بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتحدث كما تعلمون عن اللغة العربية في القرآن، ونحن الآن بصدد استعراض الكلمات والتراكيب الجديدة التي أغنى بها القرآن اللغة العربية. هي كلمات في أصل اشتقاقها عربية، ولكن القرآن أغنى اللغة العربية باشتقاقات جديدة لها. كذلك التراكيب، استعرضنا طائفة من الكلمات والآيات التي تبرز الجديد الذي أغنى به القرآن وأثرى به لغتنا العربية، وقد وعدنا أن نستعرض مزيدا من هذه الكلمات ومن هذه التراكيب لنعلم فضل القرآن على اللغة العربية، ولكي نعلم كيف نحصن لغتنا العربية اليوم ضد عدوان المعتدين عليها وضد المتربصين بها. نحن أيها السادة والسيدات، إذا رجعنا إلى كتب اللغة العربية، إلى قواميس العربية، لنتبين اسم عشب يستقل بأكله الحيوانات العجماوات، أي لا يشترك في أكله الإنسان. ما هي هذه الكلمة؟ الحشيش، حشائش، الواقع أن هي مشترك، يمكن أن تكون مما يأكله الأناسي، ويمكن أن تكون هذه الكلمة تعبيرا عما تأكله الحيوانات فقط. العشب، الأعشاب كذلك هي مشترك، يمكن أن يكون هذا العشب طبعا طعاما من الأطعمة، دواء من الأدوية يتناولها الناس ويشترونها بثمن غالي، ويمكن أن يكون هذا العشب خاصا بالحيوانات العجماوات. طيب، أليس هنالك كلمة تعبر عن ذلك النبات الذي يستقل بالإقبال إليه الحيوانات العجماوات دون الأناسين؟ الجواب، القرآن هو الذي أكرمنا بهذه الكلمة، ومن قبل لم تكن هنالك فيما أعلم وفيما يذكره أكثر كتب فقه اللغة، لم تكن هنالك كلمة تعبر عن النبات الخاص بالحيوانات. تعالوا إلى هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أب، هذه هي الكلمة التي أنجز القرآن بها العرب تعبيرا عن هذا المعنى الذي لم يكونوا يجدون قبل نزول القرآن كلمة تعبر عن اختصاص الحيوانات، تعبر عن النبات الذي يختص الحيوان العجم، حيوانات العجماوات بأكله. الأب، وفاكهة وأبا. ولعلكم تعلمون أن رجلا من العرب، الأعراب، سأل سيدنا أبا بكر عندما نزلت هذه الآية: معنى أب؟ ففكر وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت عن كتاب الله ما لا أعلم. رجل عربي لو كانت كلمة أب من الكلمات المعهودة عند العرب والمتداولة فيما بينهم تعبيرا عن شيء ما لا أجابه رأسا، بل ما احتاج العربي أو ذلك الأعرابي أن يسأله وهو عربي مثله، لكنها كلمة جديدة. طيب من أين عرفنا أن كلمة أبا تعني النبات الذي يختص بالإقبال إليه وأكل الحيوانات العجماوات في الأدغال ونحوها من الصيغة القرآنية، وفاكهة وأبا ماذا قال بعد ذلك؟ متاعا لكم ولأنعامكم. هذا من قبيل ما يسميه علماء البلاغة اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. وفاكهة عند الكلمة وأبا ثاني، ثم قال متاعا لكم الأولى ولأنعامكم الثاني، الأولى قابلت الأولى، الثانية قابلت الثانية، متاعا لكم قابلت فاكهة ولأنعامكم قابلت أبا. الله أوضح لنا البيان الإلهي أن كلمة أب هي الكلمة العربية التي تعبر عن ذلك النبات، ذلك العشب الذي تختص به الحيوانات، لا يقبل عليه الإنسان لا من أجل تداول ولا من أجل تفكر ولا من أجل طعام ولا من أجل شيء آخر. نعم، كلمة قرآنية أغنى بها القرآن اللغة العربية. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. نعم، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، هل تعلمون وأنتم تستعرضون نثر الجاهلي الشعر الجاهلي، هل وقفتم على هذه الكلمة حصحص الحق؟ ما معنى حصحص الحق؟ كلمة ذات معنى لغوي بالإضافة إلى المعنى اللغوي، وميزانها طبيعة أحرفها تضعنا أمام صورة، ذلك لأن القرآن كما تعرفون أيها الإخوة يخاطب العقل إدراكا ويخاطب المخيلة الإنسانية تصويرا. نعم، فالكلمات العربية تحمل في مضمونها المعنى اللغوي، القرآن يخاطب بها العقل، ثم إن صيغتها وزنها طبيعة الأحرف فيها تضعنا أمام الصورة لهذا المعنى اللغوي. حصحص الحق، كأن الحق كان غائبا وكان يحتاج إلى من ينخله ويميزه، ممتزج الحق مع الباطل، ممتزج من خبر تسمعه وتتلقاه، نعم، يتمازج فيه دلائل الصدق مع دلائل التكذيب، لا تعلم كيف تصنع، فيأتي من ينخل هذا الكلام ويميز هذا الحديث عن هذا الحديث، ثم يتجلى وجه الحق في هذا الكلام الذي سمعنا. ما الكلمة التي تعبر عن هذا المعنى؟ حصحص الحق. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. قبل ذلك كانت تقول هو، نعم لا 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 أنا لم أراوده عن نفسي، نعم هو الذي أراد بي سوءا، نساء قلنا شيئا، هي قالت شيئا، هو قال شيئا، المسألة ممزوجة بعض البعض، نعم ضع الحق في غمار هذه الكلمات الأقاويل كلها. نعم، الأمر يحتاج إلى من ينخل هذا الشيء لكي يتميز الحق عن الباطل فيه. ما الصيغة التي نعبرها كلمة منخل؟ لا، لأنها استعارة عن معنى ثاني. جاء القرآن يقول الآن حصحص الحق، استقبل العرب هذه الكلمة ووجدوا فيها شيء، كم وكم كانوا يبحثون بمخيلتهم عما يعبروا عنها، لكن وجدوا ضالتهم في هذه الكلمة. طيب تعالوا إلى مثال آخر، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فبعدا لقوم لا يؤمنون، بعدا معروف، ابتعد فلان عن الطريق معروف معناه. لكن عندما تريد أن تعبر لإنسان ما عن كراهيتك له وعن طردك إياه من نعمة كنت تريد أن تطبقها عليه، من خير كنت تريد أن يشمله، ولكنك لسبب ما أبعدت عنه هذا الخير وقطعت عنه هذا الرفق. القرآن جاءنا بهذا التعبير، فبعدا لقوم لا يؤمنون، بعدا لقوم لا يؤمنون أي تعبير عن الطرد، تعبيرا عن قطع هؤلاء الناس عن الصلة برحمة الله سبحانه وتعالى. العرب جاءوا طبعا كلمة ابتعد البعد كاشتقاق معروف أصل الاشتقاق، لكن هذه العبارة تعبيرا عن هذا المعنى جاء به القرآن، ولذلك العرب أخذوا يستعملونه، وأخذ يخاطب ذاك أحد الشعراء شيبه مستعملا هذه الكلمة، يقول أبعد بعدت بياضا لا بياض له، لا أنت أسود في عيني من الظلم، أخذها من القرآن، أبعد بعدت بياضا لا بياض له، لا أنت أسود في عيني من الظلم. ربي سبحانه وتعالى يقول هيهات هيهات لما يوعدون، هيهات هيهات لما يوعدون. لو لم ينزل القرآن كم يمكن أن تعثروا على كلمة هيهات في الشعر العربي الجاهلي، في النثر العربي الجاهلي، ما كانوا يستعملون هذه الكلمة، هيهات هيهات لما توعدون، بهذا التكرير تعبير عن أن الأمل منقطع عن هذا الخيال الذي يطوف بأذهانكم، لا أمل لكم في هذا الذي تتصورونه. نعم، يقول قائلهم مثلا إنني كما سعدت في دار الدنيا بالمال الذي استغنيت به بالمتع التي تتراقص من حولي، سأجد هذا تماما بعد الموت فيما لو كانت هنالك حياة أخرى. يقول لك الله عز وجل لا، إنه أمل منقطع عنك. نعم، لا تتخيل هذا الأمل، فإنه بعيد عنك ولن تناله أبدا بشكل من الأشياء. طيب أنا أقول هذا من خلال ثلاث جمل، لكن البيان الإلهي يعبر عن ذلك بكلمة هيهات هيهات لما توعدون. الباري سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه وهو يتحدث عن الحور العين في الجنة، يقول فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف، كلام معروف مستعمل، طرف العين، نعم، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. الطمس في اللغة العربية بمعنى الدورة الشهرية الحيض، نعم، لكن هنا جاءت الكلمة بمعنى آخر. ما المعنى الذي يقصده بيان الله عز وجل؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. يصف البيان الإلهي قاصرات الطرف هؤلاء بأنهن أبكار، لا يزلن أبكارا. طيب كيف يعبر عن ذلك؟ يعبر عن ذلك بأسلوب عالي أديب، يصور ولا يجرح المشاعر، يقول لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. هذا التعبير جاء جديدا على أسماء العرب، جاء القرآن ليغني العرب بهذه الكلمة. طيب تعالوا إلى مثال آخر، ربنا سبحانه وتعالى يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. ثقلان ما هو الثقلان؟ شيء جديد. العرب ما كانوا يرددون هذه الكلمة ولا يستعملونها لا في شعر ولا في نثر، مع العلم أنه أصل الاشتقاق معروف، الثقل معروف، لكن ما هو الثقل وتسميته ثقلان؟ ثقلان هما تعبير عن الإنس والجن، يعبر البيان الإلهي عن الإنس والجن بهاتين الكلمتين. طبعا البلاغة تقتضي ذلك. سنفرغ لكم أيها الإنس والجن، تبددت الصورة البلاغية، لا ينبغي أن تكون هناك كلمة واحدة تعبر عن كلا هاتين الخليقتين. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولولا أن القرآن جاء بهذا التعبير لما عرف العرب ماذا تعني كلمة الثقلان، لكن مع الاتفاق المراد بالثقلان الإنس والجن. ذلك سبحانه وتعالى يقول في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق أصله الغسق، الغسق بمعنى الظلام. إذا وقب، كلمة وقب كلمة جديدة، ما كان العرب يستعملونها عن ظلام الليل أبدا بشكل من الأشكال. هي الأخرى كلمة تصويرية بمعنى أغطش، لكن أغطش تصور شيء ووقب تصور شيئا آخر أطبق. ومن شر غاسق إذا وقب، إذا أطبق، يعني تكامل ظلام الليل في الأنحاء كلها. فإن كنت في فلات، نعم، تسير في وسطها تنظر يمينا وشمالا وأمامك ووراءك فلا تجد إلا الظلام، لا تتبدى لك في الآفاق التي تحيط بك إلا صورة هذا الظلام، هذا السواد. نعم، كلمة وقب تصوير لهذا الذي أقوله لكم. لا، يعني لو قلت ومن شر غاسق إذا تكامل، نعم، ومن شر غاسق إذا امتد في سائر الأنحاء، نفس المعنى لكن ما في صورة. ثم المعنى عندما تريد أن تعبر عنه بأكثر من كلمة، نعم، تتبدد الصورة بسبب هذه الطريقة. فالباري سبحانه وتعالى يقول ومن شر غاسق إذا وقب، يعني إذا أطبق. لكن كلمة أطبق لا تحمل هذا التصوير الذي يأتي به بيان الله سبحانه وتعالى. هل أزيدكم أيها الإخوة أمثلة مما يمكن أن نقرأه أو نستعرضه في كتاب الله عز وجل؟ أظن أن الوقت يضيق لأننا نريد أن ندخل في مرحلة ثانية من هذا الحديث أو هذا الموضوع الهام. نعم، لكن أنا أحيلكم إلى كتب في فقه اللغة. اقرأوا كتاب الخصائص لابن جن، اقرأوا مثلا كتاب المزهر للسيوط، أي كتاب واسع في فقه اللغة، واقرأوا أثر القرآن في اللغة العربية هذه الفصول. نعم، اقرأوا البيان والتبيين للجاحظ لتجدوا كيف أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي مد ونسأ في عمر اللغة العربية، ولولا هذا القرآن لضاعت اللغة العربية وأصبحت أثرا بعد عين. ولتجدوا الغنى الذي تتمتع به اللغة العربية بفضل كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أعتقد أيها السادة والسيدات أننا الآن متفقون على أن اللغة العربية أولا رفع، عفوا، أن القرآن رفع كل الكلمات الحوشية، كل الكلمات المستبشعة في الأذن ولقاها من اللغة العربية وألقاها بعيدا، وأصبحت اللغة العربية لغة تتفق مع الذوق العربي، تتسامى إلى البلاغة الإنسانية التي تطرب لها الآذان والتي تنتجن معها الألسن. نعم، لم تعد تسمع بعد نزول القرآن مثلا مثل هذه الجملة، يقول أحدهم صين امرؤ ورؤي دعا لامرأة منيت بأكل الطرموق أن يدعو لها بالطرقشاش والبرقشاش. طيب بعد نزول القرآن ليس لم تجد من يترك سمعك بمثل هذه الكلمات نهائيا بشكل من الأشكال. وعرفنا أيضا أن قواعد البلاغة العربية استخلصت من القرآن، فأصبحنا نحاكم الكلام العربي عندما يعني يسمو به صاحبه إلى المستوى البلاغي السليم، نحاكمه إلى قواعد البلاغة التي استخلصت من كتاب الله عز وجل، سواء فيما يسمى بعلم البيان أو المعاني أو البديع. نعم، الشيء الذي نريد أن نبدأ به بعد هذا، نحن اليوم أيها السادة والسيدات نعلم تماما أننا نواجه من يريد كيدا بهذه اللغة العربية لأسباب كثيرة سنذكر بعضا منها إن لم نذكر كلها. والمطلوب منا أن نقف في وجه هذا الكيد وأن نمنعه من أن يصل إلى مأربه وأن يؤتي ثماره، وهو واجب نعم تضفيه علينا أو تلزمنا به هويتنا، هويتنا مؤمنين بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، نسبنا متين وموثوق إلى ينبوع هذه اللغة، نحن نسمي أنفسنا عربا. وأنا أقول لكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العربية اللسان. نعم، شيء آخر، كلكم يعلم أن السيد الرئيس في خطابه الجامع في مجلس الشعب نبه إلى الخطر الذي يحدث باللغة العربية، ونبه إلى ضرورة المحافظة على هذه اللغة، المحافظة التي تقوي صلتنا بها والتي تقطع المكائد التي تحاول أن تفصلنا عنها وتسد الثغرات التي تمنع الجسور الواصلة بيننا وبين بلاغتنا. طيب، إذن ينبغي أن نتساءل السبيل إلى أن نصد هذا الكيد الذي يريد بلغتنا العربية شرا. هل السبيل إلى ذلك الاستزادة من الساعات الدرسية للغة العربية في المدارس؟ أم هل السبيل إلى ذلك رفع الدرجات التي ينالها الطالب في امتحانات اللغة العربية؟ أم ينبغي أن نعتمد على كليهما؟ الجواب لابد من أن تكون الساعات الدرسية لهذه اللغة القدسية وافية كافية. نعم، ولا بد أيضا أن تكون الدرجات المرصودة لامتحانات هذه اللغة درجات متفقة مع أهميتها، لكن هذان السبيلان غير كافيين، هذان العلاجان لا يجديان وحدهما بشكل من الأشكال. ولقد رأينا أيها السادة والسيدات كيف أن الساعات الدرسية للغة العربية نعم زادت، وقد قام المسؤولون بما ينبغي أن يقوموا به في هذا الصدد، ولا عمى كيف أن درجات التي يستحقها الطالب لدى امتحانه في مادة اللغة العربية أيضا ارتفعت إلى شأو يتناسب مع هذه، لكن الخطر بقي محدقا. وتراجع اللسان أو الألسن عن النطق السليم باللغة العربية بقي أمرا ظاهرا والتراجع مستمر. إذن لا يكفي اللجوء إلى هذين العلاجين، لابد من وسيلة أخرى. ما هي هذه الوسيلة؟ قبل أن أحدثكم عن هذه الوسيلة أريد أن أضعكم أمام مستوى هذه الوسيلة بالنسبة لهذين العلاجين. الواقع أن هذا العلاج الذي سأذكره لكم إنما يمثل حجر الزاوية فيما يتعلق بضرورة المحافظة على اللغة العربية. حجر الزاوية هو المنطلق وهو الأساس، بعد ذلك يأتي في الدرجة التي تليها موضوع الساعة موضوع ما يتعلق بدرجات الامتحان. ما هو حجر الزاوية أيها السادة والسيدات فيما يتعلق بتحصيل اللغة العربية ضد المخاطر، فيما يتعلق بتقويم اللسان العربي ضد اللكنة وضد كل ما يمكن أن يسمى يعني عبئا لدى النطق باللغة العربية على المتكلمين بها؟ إنه الرجوع إلى هذا القرآن، تحسين اللغة العربية بواسطة القرآن، جعل القرآن السور الذي يحمي هذه اللغة من كل هذه المكائد. وحسبكم دليلا على هذه الضرورة التي أحدثكم عنها ما قد ذكرت لكم من العلاقة بين اللغة العربية وبين القرآن. قلت لولا القرآن لضاعت اللغة العربية. ما معنى لولا القرآن؟ هل معنى ذلك أي لولا نزول القرآن من السماء إلى الأرض؟ طبعا هذا لا يكفي. لو نزل القرآن من السماء إلى الأرض ثم حفر في أدراج في صناديق، نزل صحيح نزل من السماء إلى الأرض، لكن لم يتعامل به الناس، لم يقبل إليه العرب، لم يتأثروا به، لم يعكفوا على دراسته، إذن لوجد القرآن ولضاعت اللغة العربية أيضا. لكن معنى هذا الكلام الذي قلته لكم أن العرب أقبلوا إلى القرآن فتفاعلوا معه، عكفوا على قواعده، قرأوه، قربوا لما يقرؤونه من ألفاظه، لما يقرؤون من جمله، ثم ازدادوا قراءة له حتى تعودت ألسنتهم على النطق به. نعم، ومن ثم تشربت أذواقهم البلاغة القرآنية، تشربت أذواقهم الجنس القرآني الذي امتلأ في آذانهم، ومن ثم كان من ذلك ما كان من حفظ لهذه اللغة العربية. إذن حجر الزاوية فيما يتعلق بحفظ اللغة العربية ضد المكائد التي تتربص بها هو القرآن. كيف؟ كيف نصنع لكي نجعل من حجر الزاوية هذا حصنا يقي القرآن من كل التربصات التي تطوف به؟ جوابنا عن ذلك إن شاء الله في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.